Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاربعاء 18 سبتمبر شهر 9 سنه 2024. بيحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار وحلقه من برنامج حديث اليوم ومواد ثانيه هتستمعوا لها في وقتها. نبدا كالعاده بنشره الاخبار ودي العناوين. البرهان وسلفاكير يتفقان على إيصال الإغاثة لجنوب كردفان وضخ النفط. الحركة الشعبية تقول إن البرهان وافق على إيصال المساعدات استجابة لضغوط دولية. ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي على نيالة إلى أكثر من 40 قتيل وقتلى وجرحى جراء تجدد القصف المدفعي في الفاشر. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا ل 9500 إصابة. ولجنة تمهيدية للأطباء تؤكد أنه انهيار النظام الصحي بالكامل في 13 ولاية. اتفاق روسي مصري على ضرورة وقف الحرب في السودان وتحذيرات من كارثة صحية في طوكر. دي كانت العناوين وإلى تفاصيل النشرة معاكم فيها إبراهيم جد كريم. قال جاتيكا أموجة دلمان القيادي في الحركة الشعبية بقيادة الحلو إن اتفاق البرهان سلفاكير بتوصيل المساعدات لجنوب كردفان عبر مطار جوبا هو نفس مقترح الحركة الشعبية خلال مفاوضات جوبا، موضح إنه وفد الحكومة رفض المقترح في الوقت ذاك. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا إنه البرهان وافق على الأمر تحت تأثير الضغوطات الدولية والإقليمية، وأضاف في هذا الخصوص:
حكومة بورسودان رفضت المقترح في ذلك الوقت، ولكن الآن جرت مياه كثيرة كما تعلمون تحت الجسر وتحت تأثير الضغوطات الدولية والإقليمية والتحديد الأممي بنشر قوات تحت الفصل السابع في حالة رفض الأطراف المتحاربة السماح للمساعدات الإنسانية بالمرور وعدم أرجلة مهام الوكالات الإنسانية وافق البرهان.
وأوضح دلمان لراديو دبنجا إن وفد الحركة الشعبية كان اقترح أثناء التفاوض إيصال المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين بدون اتفاق، وأن تكون دولة جنوب السودان هي المعبر الجوي والبري. واتهم الحكومة ببيع حصة جنوب كردفان من المساعدات، وإن الإغاثة التي ستأتي الآن هي مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وحيتم توزيعها في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والحكومة في وقت واحد. ووصف المقترح بأنه عملي جدا ومتوقع أنه يساهم في رفع المعاناة عن ملايين المواطنين، وأضاف في هذا الخصوص:
والإغاثة الحسة ستأتي عبر ما برجوبة الجوي عن طريق الإسقاط، دي مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وسيتم توزيعها في مناطق سيطرة الحركة الشعبية ومناطق سيطرة الحكومة في التوقيت واحد. يعني المقترح اللي اعتمدته الوكالات ذات الأمم المتحدة هو المقترح العملي.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفاكير اتفقوا يوم الاثنين على إدخال الإغاثة لجنوب كردفان عبر مطار جوبا. وقالت وكالة السودان للأنباء إنه الجانبين اتفقوا برضو على إعادة ضخ وتصدير نفط جنوب السودان عبر السودان، وشكلوا لجنة مشتركة من البلدين لتنفيذ ذلك. وأوضح إعلام مجلس السيادة إنه سلفاكير أكد استعداده لبذل أي جهود لوقف الحرب وإنهاء النزاع في السودان. جددت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي العنيف بالفاشر صباح الثلاثاء. وقالت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر إن قوات الدعم السريع قصفت المدينة بأكثر من 50 غزيفة مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور في تصريحات صحفية إنه جثماني قتيلين وصلوا للمستشفى خلال اليومين الماضيين، وإنه عدد الجرحى الوصلوا إلى المستشفى بلغ 18 شخص. دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أطراف النزاع لوقف استهداف مدينة الفاشر، وطالبت في بيان جميع أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتهم تجاه القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين من الأذى، مبينة إنه الهجمات في الفاشر تنتهك كل المبادئ الإنسانية. كشفت مصادر متطابقة من نيالة لراديو دبنجا عن مقتل أكثر من 40 شخص بسبب القصف الجوي في المدينة يوم الاثنين. وأوضحت المصادر إنه من بين القتلى عدد من المعتقلين داخل المعتقلات المجاورة لجهاز الأمن، وكمان قتلت بايعة شاي وعدد من بناتها ومحامي بسبب القصف الذي استهدف المنطقة الصناعية. وقالت قوات الدعم السريع في بيان صحفي إن القصف الجوي أدى إلى تدمير مبنى وزارة الرعاية الاجتماعية والمنازل القريبة بنيالة جنوب دارفور. كشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي عن تسجيل 266 إصابة جديدة بالكوليرا، منها 6 حالات وفاة يوم الاثنين، وأشار إلى ارتفاع جملة الإصابات تراكميا ل 9533 إصابة، منها 315 حالة وفاة، وده من الولايات الثمانية المتأثرة بالمرض وبها 47 محلية. فيما أشار تقرير الخريف لتأثر 11 ولاية بالأمطار والفيضانات في 54 محلية، ولفت النظر لتضرر 73229 أسرة فيها 345204 فرد، وانهيار كلي لحوالي 36000 منزل، وانهيار جزئي لأكثر من 40000 منزل. وبلغت الإصابات 889 مصاب بينهم 225 حالة وفاة. وكشفت وزارة الصحة عن انطلاق حملة لتطعيم ضد الكوليرا في ولايتي كسلة وود الحليوي. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 161 إصابة جديدة بوباء الكوليرا وثلاثة وفيات يوم الاثنين. وأوضحت في تقريرها اليومي إن محلية عطبرة سجلت أعلى حالات الإصابة حيث بلغت 66 حالة، بعدها محلية الدامر ب 53 حالة، ومحلية بربر 32 حالة، وحالة واحدة في كل من محليتي شندي والبحيرة. وبلغ عدد المنومين في مراكز العزل 257 حالة منومة. وكشف عن ارتفاع عدد الإصابات التراكمي بالولاية ل 2635 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات التراكمي ل 64 حالة وفاة. بحث وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين، بحثوا الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى. وأعلن الوزيران في مؤتمر صحفي إنهم بحثوا الأوضاع في السودان وتحقيق أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وموضوع السد الأثيوبي. وقال وزير الخارجية المصري: ناقشنا الوضع الكارثي في السودان، وأكد الضرورة العاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب ووقف معاناة الشعب السوداني. وأضاف الوزير: أطلعت الوزير لافروف على تحركات مصر الجادة والمخلصة لسرعة إنهاء الأزمة في السودان والتوصل لحل سياسي، حيث لا يوجد حل عسكري وإنما تسوية سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
تحدثنا أيضا عن أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، يحفظ السودانيين أرواحهم ويحفظ الدم السوداني بطبيعة الحال، وتحدثنا عن أهمية نفاذ المساعدات إلى داخل السودان والوقف الفوري لتدفق أي أسلحة إلى داخل السودان.
أصيبت أسرة سودانية لاجئة بمعسكر غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد بحروق متفاوتة بسبب صاقعة رعدية ضربت منزلهم ببلوك واحد يوم الأحد الماضي. وقال مراسل راديو دبنجا إنه الصاقعة أصابت امرأة وطفليها بحروق، حيث جرى إسعافهم بالمركز الصحي بالمعسكر. من جهة أخرى، غمرت الأمطار الغزيرة والسيول جميع المدارس في معسكر جوز أمير بشرق تشاد وأدت إلى انهيار عدد كبير من الفصول. وأوضح لاجئون من المعسكر أن الأوضاع في المدارس أعاقت عملية تسجيل التلاميذ للعام الدراسي الجديد التي انطلقت مع مطلع هذا الأسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
ويعاني الطلاب صعوبة في التقديم إلكترونيا، حيث لا يمتلكون بعض الطلاب هواتف ذكية، مع أن هنالك صعوبة في شبكة الانترنت في بعض المعسكرات. لذا ناشد الطلاب المفوضية الأولية بضرورة فتح مراكز في كل مقيم لتقديم الطلبات لتسهيل عملية التقديم.
وفي سياق آخر، طالب الطلاب اللاجئين في شرق تشاد الذين يرغبون في التقديم للالتحاق بالجامعات، طالبوا المفوضية العليا للاجئين تسمح لهم باستخدام صالات الانترنت التي تم إنشاءها مؤخرا لاستكمال التقديم الإلكتروني للجامعات الذي يستمر في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر، مشيرا إلى أن الحكومة التشادية استبدلت التقديم الورقي هذا العام بالتقديم الإلكتروني. رفضت تنسيقية المهنيين والنقابات التصريحات الأدلي بها وزير المالية جبريل إبراهيم حول مسألة أجور العاملين، واعتبرت أن تصريحات وزير المالية جاءت مجافية للواقع تماما، حيث ذكر أن وزارته تقوم بتسليم الموازنة لكل ولاية على أن تقوم الولايات بدورها في صرف مرتبات العاملين. وأكدت أن حديث وزير المالية عاري من الصحة، كما أن حديثه حول تأخر المرتبات بالولايات المتأثرة بالحرب لشهر أو شهرين يجافي الحقيقة، إلى أن هناك ولايات تأخرت في صرف مرتباتها منذ أبريل من العام 2023، وبعضها صرف مرتبات 5 شهور فقط من بداية الحرب. دعا الأمين العام لتحالف القوى المدنية المتحدة قمم إبراهيم زريبة الأسرة الدولية إلى توحيد المنابر والمبادرات لحل الأزمة السودانية. وشدد زريبة في مؤتمر صحفي على ضرورة أنه يعمل جميع السودانيين بمختلف المكونات السياسية والمدنية بمسؤولية تجاه الوطن لحمايته من الانهيار، والعمل سويا لدعم العملية السلمية وحشد الموارد من أجل ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني على سبيل المثال القوى الشعبية المناهضة للحرب، ومنها التيار الفيدرالي للعدالة والديمقراطية، ومنها الاتحاد السوداني للمهنيين، ومنها حركات الكفاح المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام مثل اتفاقية جوبا واتفاقية الدوحة، بالإضافة إلى الرموز يعني قيادات مجتمعية.
واعتبر زريب الحوار الوطني الشامل أنجع وسيلة للوصول لحل سياسي يؤدي إلى انتقال سلمي مدني ديمقراطي. وأدان زريبة ما وصفه بالاستهداف الانتقائي للمجتمعات الآمنة في المدن والأرياف البعيدة بالطيران العسكري، وقتل الأبرياء والأنعام، وتدمير المشافي ومحطات الكهرباء وموارد المياه. وتابع قال: ندين كافة الانتهاكات ضد المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
ويا أخي في أكثر من انتهاك الطيران، انتهاك الليلة. أنت لو جيت، أنا قاعد في بحري، أنا قاعد في بحري دي، لما ندمره ليه تدمر مصانع أسامة داود؟ لأنه كان بدعم الحرية والتغيير. ليه بتدمر مصانع حجار؟ ده شغل منهجي انتقائي، أنا ده شوف عيني. يعني
حذر مواطنون من طوكر من كارثة بيئية وصحية بعد أكثر من 3 أسابيع من الفيضان الذي اجتاح المدينة وأدى لوفاة 18 شخص وانهيار آلاف المنازل. ونبه تجسير صالح عضو اللجنة التي شكلها الوالي بشأن طوكر لراديو دبنجا إلى تفشي أمراض الملاريا والإسهالات والطفح الجلدي وسط المواطنين، مشير إلى الانتشار الواسع للذباب والبعوض، وأشار لوجود كميات كبيرة من المياه الراكدة ونفوق عدد كبير من الحيوانات. وأضاف في هذا الخصوص:
الكارثة الأكبر هسه كارثة صحية، في باعود تقيل 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 مرة واحد بالليل، الناس ما تنوم. الصباح شفت أي زول في ملابسه ده كله الدم، بس ملاريات إسهالات مائية، في مرض جلد كده ما أعرف طفح جلدي ولا شنو كده ظهر جديد برضو، يعني قاعدين نعاني من كارثة صحية.
وقال تجسير صالح لراديو دبنجا إنه عدد كبير من المواطنين نزحوا لسواكن وبورسودان، ووضح إنه المئات ما زالوا عالقين فوق الجسور، وبين إنه المبادرات الشبابية بتباشر تقديم الوجبات الجاهزة لهم. وقال إنه الجهات المختصة تمكنت من صيانة الطريق لبوابة طوكر، وإن المواد الغذائية والمعينات الأخرى ما زالت في طوكر الجديدة. وأضاف في هذا الخصوص:
أبرز المطالب والاحتياجات الآن في الشغل الصحي ده، نحن داري طبعا يعني هسه ما في أخصائيين، في مساعدين طبيين، الأمصال كلها وصلت، الأدوية راكدة، دارين دكاترة أخصائيين. الشيء الثاني دارين دكاترة نفسيين، دكاترة نفسيين، لأنه يعني الناس بصراحة كده كارثة، يعني الزول يا أخي قدامه طفل وعديل كده المي يشيله.
أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين انهيار النظام الصحي بالكامل في 13 ولاية، مع قصور كبير في بقية الولايات، وأكدت تدهور الخدمات الطبية وعدم استقرارها وجودتها في المرافق العامة وارتفاع أسعارها بشكل كبير، مما يثقل كاهل المواطن اقتصاديا في ظل عدم صرف المرتبات وفقدان العمل. وأشارت رئيسة اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين هبة عمر إلى تكدس الجثث والأوساخ والنفايات بجانب ازدحام دور الإيواء وعدم وجود خدمات صحية وصرف صحي جيد بها، وغياب نظام التقصي والاستجابة السريعة، وغياب دور المعامل المرجعية. خبر الأخير في النشرة: قال توبي هارورد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان إنه أكثر من 100 شاحنة شايلة مساعدات عبرت معبر أدري إلى دارفور منذ أن سمحت حكومة السودان بإعادة فتح المعابر للمساعدات الإنسانية. وقال في تغريدة على منصة إكس إنه الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية تواصل زيادة عدد الشاحنات التي تعبر من معبر الطينة وتعبر البلاد من بورسودان، ودعا الطرفين بضمان أقصى قدر من الوصول إلى السكان المعرضين للخطر من خلال جميع الطرق المتاحة. انتهت النشرة، شكرا للمتابعة وبرنامجنا يتواصل.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. فيها نتناول مع الأستاذ إسماعيل شريف عملية التعليم في ظل الحرب ومستقبل الطلاب السودانيين في ظل استئناف العام الدراسي في المناطق الآمنة فقط، بجانب أوضاع تعليم أبناء السودانيين الذين فروا إلى جمهورية مصر العربية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل شريف، تقييمك لمسألة العملية التعليمية في ظل الحرب الجارية في البلاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد التعليم حق مكفول للجميع وفق كل الدساتير والقوانين الدولية والإنسانية والمعروفة، ولكن دائما في حالة الحروب بتكون الأوضاع استثنائية، وأنا بعتقد أنه نحن ينبغي أنه نشوف تجارب لدول كثيرة جدا مرت بحروب طويلة جدا، لكن برغم ظروف الحروب اللي دارت فيها إلا أنها كانت مسيرة التعليم فيها متواصلة ومستمرة. لو أخذنا في الاعتبار يعني أوروبا والنهضة الأوروبية اللي بدت بعد الحرب العالمية الثانية، بنلقى برضو مردها التعليم. لو تكلمنا عن اليابان، مرت يعني تجربة الحرب العالمية الثانية برضها، وكانت حرب قاسية جدا عليها، إلا أنه التعليم استمر، والآن اليابان نهضت بصورة مسهلة جدا جدا برضو نتيجة لاستمرار التعليم تحت كل الظروف. الآن العالم الآن فيه متغيرات كثيرة جدا جدا، وسائل التعليم وطرق التعليم اختلفت كثير جدا، وبقت أكثر يسر وبساطة، وبقت أكثر يعني انتشار خاصة بعد ظهور الإنترنت. أعتقد أنه التعليم الإلكتروني واحد من الوسائل ممكن الناس توظيفها لخدمة التعليم في ظل الحرب، وده طبعا في كثير جدا من المعيقات اللي بتعوقه، وتتمثل في انقطاع الانترنت، عدم وجود الكهرباء، البنية التحتية الغير مهيئة لاستقبال يعني النشاط التعليمي الأكاديمي الإلكتروني، ودي كلها من المؤكد أنها هي فيها تحديات وصعوبات جمة، لكن بيبقى هو واحد من الوسائل اللي ممكن تحاول تقدم خدمة في ملف التعليم، لأنه برضو في نفس الوقت اللي فيه معاناة الناس من عدم استمرار التعليم، إلا أنه بنلاحظ أنها مهتمة جدا ومنغمسة جدا في تداول معلومات الحرب عن طريق برضو الإنترنت وعن طريق التواصل الإلكتروني. فيعني إذا كان في اهتمام من الناس بمتابعة كل ما يدور في الحرب السودانية الآن عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، بعتقد أنه ممكن بنفس الوقت ده يكون هو وسيلة برضها موازية لأنها تخلي التعليم يستمر عبر هذه البوابة الإلكترونية. نترحم على الوزير الحوري أنه صدق بإنشاء أول مدرسة إلكترونية في السودان قبل عام من الآن، وأعتقد أنه هذه المدرسة ممكن تمثل نواة لاستمرار التعليم الإلكتروني في السودان، وتبقى نقطة بداية نشبهها بمدرسة رفاعة رافع الطهطاوي اللي فتحها في السودان في القرن القبض الماضي، وسجل اسمه في تاريخ الإنسانية وفي التاريخ السوداني أنه صاحب أول مدرسة نظامية منتظمة في السودان. فده فيما يتعلق بالسياق المبدئي بتاع أنه نتكلم عن أنه يفترض يحصل شنو. التعليم اللي مثلا يكون فيه تمييز يعني لمناطق آمنة مناطق غير آمنة، أنا بعتقد أنه ده كلام سالب. أنا كنت أعتقد أنه ذات تربية التعليم السودانية تحاول أنها تكون يعني هي في كل المناطق اللي تتبع للدولة الخارج الدولة حسب مفهوم للدولة الآن لكل المناطق، كل المناطق اللي فيها حرب اللي ما فيها حرب هو الطالب أو التلميذ، هو غير ما بيمثل طرف في هذا الصراع، هو ضحية لهذا الصراع. يعني التمييز ما بين ده وده فيما يتعلق بأنه الامتحان الشهادة الثانية يقام مثلا في المناطق الآمنة، امتحان الابتدائي يقام في المناطق الآمنة، المتوسط يقام في المناطق الآمنة، أنا أعتقد أنه الكلام ده ما سليم. السليم أنه ولينا في حرب الجنوب يعني عظة وعبرة، كانت المناطق اللي فيها حركة تحرير السودان بجونجرن اللي ضد الحكومة كان برضه كان بيكون في امتحان، وكان امتحان الشهادة وامتحان التعليم كان مستمر في جنوب السودان برغم ظروف الحرب. في دارفور الحرب اللي بدأت في 2003 برغم الحرب اللي في 2003 كانت موجودة، إلا إنه كانت الامتحانات بتقام وكان الطلاب بيجيبون من مناطق تحت سيطرة الحركات الكفاح المسلح بيجيبون لغاية المناطق اللي فيها الدولة وتقام الامتحانات. أنا بعتقد إنه التعليم ممكن يكون فرصة لتوحيد الفرقاء السودانيين، ممكن يكون فرصة ل يعني هدنة طويلة جدا تستمر لأكثر من شهر للتهيئة لامتحان الشهادة السودانية. دي كلها ممكن تكون فرص إنه نستغل وعاء التعليم كوعاء يجمع السودانيين وما يفرقون. وزي ما قلنا إنه الأعراف كلها أجمعت إنه التعليم ده حق مكفول للجميع، للرجل للمرأة للأطفال لكل الفئات العمرية، لأنه هو مفتاح تطور وازدهار أي دولة في العالم.
مستمعنا الكرام، أيضا سألنا الأستاذ إسماعيل حول تقييم لتجربة التعليم السوداني في مصر، وهل استطاعت المدارس السودانية في مصر أن تحل إشكال التعليم بالنسبة لأبناء السودانيين الذين فروا من الحرب إلى جمهورية مصر؟
التعليم السوداني في مصر، طبعا أول حاجة نذكر بأنه مصر شهدت موجة بتاعت يعني لجوء من السودانيين الفارين من الحرب كبيرة جدا جدا وبشكل يعني غير مسبوق، إضافة لأنه أصلا قبل الحرب السودانيين كانوا وجهتهم الأولى للخارج هي جمهورية مصر العربية بحكم القرب الثقافي القرب الجغرافي، حتى موضوع أنه التكاليف السفر للقاهرة أيسر وأسهل من أي دولة تانية. كان قبل الحرب كان السفر للمرأة للأطفال دون 18 سنة كان بدون تأشيرة، فدي كلها كانت ميسرات لأنه عدد السودانيين في مصر تكون كبيرة قبل الحرب وزادت بشكل أكبر بكثير جدا بعد الحرب. فهذه الزيادة بالتأكيد فيما يتعلق بالتعليم جعلت أنه يكون في حوجة مستمرة لمزيد من المدارس. المدارس السودانية في القاهرة كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، وهي متباينة في بيئة التعليمية، متباينة في مدرسينها، متباينة في رسوم الدراسية، كل حسب موقعه حسب خدمته اللي بيقدمها للطلاب والطالبات. وده أنا في رأيي يعني داير تقنين، داير أكثر يعني شغل بتاع توجيه ورقابة من الدولة، من السفارة السودانية، من المسؤولين عن التعليم السوداني في القاهرة، داير برضو تنسيق مع السلطات المصرية. فملف التعليم السوداني في القاهرة ملف معقد للغاية. أنا بشوفه إنه الملف ده محتاج لكلام كثير جدا تفصيلي، الناس تقعد تناقش القصة دي من أول لآخرة، لكن عشان تحقق الهدف الأساسي إنه لا يحرم أي طالب سوداني من حقه في التعليم. وفي واحدة من الملاحظات المهمة إنه الطالب السوداني ليه ما بيلجأ لإنه يتلقى تعليمه في المدارس المصرية برغم إنه الحق ده كفلوا له ميثاق جامعات الدول العربية واليونسكو اللي قالت إنه أي طالب عربي موجود في أي دولة عربية يحق له يعني الانتساب لمدرسة في الدولة المعينة. فده حاجة معلومة وفق القوانين بتاع الجامعات العربية إنه الطالب السوداني لو جاء مصر يفترض إنه يلتحق بالمدارس المصرية، لكن بنلقى أن السودانيين بطبيعتهم ما ميالين للاندماج في المجتمعات الأخرى بسهولة، يعني بيخشوا من التنمر، ما قادرين يعني يندمجوا في المجتمعات بسهولة. فعشان كده بتلقى منهم دائما بيفكر أنهم يكونوا يعملوا يعني يعملوا أجواءهم السودانية في أي مكان هم فيهم. فنقول إنه المهم إنه التعليم السوداني في مصر بيمر بأزمة كبيرة جدا جدا الآن، التزايد عدد الطلاب والطالبات أصلا قبل الحرب عدد ما شوية، وبعد الحرب بقى مضاعف أضعاف كبيرة جدا جدا، وده بيخلي في مسؤولية كبيرة جدا قدام الدولة السودانية وقدام وزارة التربية والتعليم السودانية وقدام السفارة السودانية في القاهرة وقدام السلطات المصرية، لأنه الطلاب ديل إذا ما مشوا مدارس بشكل برضو عبء أمني على الدولة المصرية، لأنه وجود أطفال وشباب في الأعمار دي خارج إطار التعليم بيسبب هواجس أمنية ومجتمعية كبيرة جدا جدا. وما بين هم الدولة المصرية المستضيفة ما بين هم السودان في أنه ثقافة الطلاب ديل ما تتعرض لأي موضوع بتاع تبديل أو تغيير، فده كله بيترتب عليه مسؤولية جسيمة جدا على كل أطراف دينها تعمل على أنها تنغز هؤلاء الطلاب. وأنا بعتقد أن الأمم المتحدة لها دور كبير جدا أنها توفر كل المعينات الموجودة للاجئين من خلال أنه عندها منظمات متخصصة في مجال التعليم، منظمات إنقاذ الطفولة، المنظمات المعنية بقضايا التعليم والأطفال والمرأة، هي يفترض أنها يعني تركز جهدها في أنها تعمل المعالجات الداعمة لعملية التعليمية السودانية في القاهرة وفي كل المجتمعات اللي أو في كل المجتمعات اللي جاءت وغادر الديارة بشكل مفاجئ نتيجة لتعرضها لمواقف أو كوارث أو مشكلات شبيهة بالحصل في السودان.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيها مسألة التعليم في ظل الحرب مع الأستاذ إسماعيل شريف. شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.